بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. تكلمنا بالدرس الماضي حول طاهرية ومطهرية الماء، ونقلنا ثلاثة كلمات لأساطين العلم والفقاهة، السيد الحكيم والسيد الخوئي والسيد الشهيد رضوان الله عليهم جميعا، ثم علقنا بالأخير ما أضافه سيدنا الأستاذ السيد الشهيد على ما تقدم من أن الدليل على طهارة الماء ومطهريته بالإضافة إلى اتفاق المسلمين والإجماع المنقول المستفيض. طبعا هذا الإجماع المنقول المستفيض ذكره سيدنا الحكيم، وهو على الظاهر لم يذكر السند، ولكن في الجواهر أيضا العبارة موجودة وأوضح، ولعل كلامه رضوان الله عليه قد نقله عن الجواهر. النتيجة ما أضافه سيدنا رضوان الله عليه هو أننا نستفيد الضرورة بالإطلاق المقامي، ونقط ما ذكره سيدنا من الإطلاق المقامي من ما ورد عنهم سلام الله عليهم بالإجابة على فرد من الأفراد يسأل عن كذا فيقول إنه قذر أو يقول نجس. كلمة نجس، كلمة قذر، هذه قد استخدمت ببيان فرد من أفراد النجاسة المعروفة لدى العرف. أبين ما يلي حتى أبين مراده، لأن مراده واقعا عبارته تحتاج إلى بيانات، مو بيان واحد، حتى لا يقع اللبس. أولا، أن السيد الشهيد رضوان الله عليه ليس في مقام بيان الدليل الشرعي والذي نعبر عنه بالدليل الخاص، وإنما هنا هو في مقام بيان ما تقدم من الأساطين، كون أن هذا من الضروري، وهو طاهرية ومطهرية الماء من الضرورات عند المسلمين. في هذا المقام لا بد أن نلتفت، لا بأنه نص، لأن لو كنا نتحدث عن قذر ونجس في مقام النص والروايات لا يذكر، كان أنه لا يذكره هنا، لا يذكره هنا، وإنما يفترض أن يذكره بعد المقام الثاني، وهو الاستدلال بالآيات والروايات. ولهذا ننبه على هذه القضية حتى لا يتبادر إلى ذهن أحدنا أن المعصوم عندما سئل، فالسيد الشهيد في باب الاستدلال بأقوال الأئمة عليهم السلام، لا، وإنما ما زال رضوان الله عليه في مقام بيان العرف الإسلامي الذي كان موجودا في زمان الأئمة عليهم السلام، هو عبارة المسلمون، ضرورة المسلمين. وحينئذ نرجع نشرح، البارحة ما كان أكو وقت أن أشرح ما ذكره بالتفصيل، ولذلك ارتأيت أن أشرح حتى أوفي كلام الأستاذ حقه، لئلا يقع الالتباس في فهم الدليل. زين، الأستاذ رضوان الله عليه في مقام الإطلاق المقامي خليل عدة نقاط. النقطة الأولى، لو لاحظنا الأجوبة التي ذكرها الأئمة عليهم السلام عندما يسأل عن شيء يقولون قذر وإنه نجس، ما معنى قذر وما معنى نجس هنا؟ السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول هذا البيان معناه أن هذا المسؤول، أن هذا المسؤول عنه هو فرع وفرد من أفراد كلي، أو لنقل عام، يصح أيضا نقول عام أو كلي. هذا العام ما هو؟ هو هناك شيء اسمه قذر عرفا في العرف الإسلامي، هذا لا يوجد في كلامه، هذا أنا أشرح الكلام ليوضح مرامة رضوان الله عليه. فهناك شيء مرتكز في العرف الإسلامي عند المسلمين اسمه قذر واسمه نجس، وهذا الجواب الفرد من ذلك المفهوم العام. حينئذ الإمام سلام الله عليه استخدم هذا الفرد لا بكونه، طبعا هاي أنا أبينه، لا بكونه الشارع المقدس، يعني ليس باعتبار أن يوجد حصة خاصة أو يحول المفهوم العام إلى مفهوم خاص، وإنما كان مقصوده هو الاستخدام العرفي عند المسلمين بمعنى النجس والقذر. عندما يقول قذر ونجس، كلمة القذر كلمة النجس استخدمها استخداما عرفيا، طبعا حكمه حكم جعلي، حكمه حكم جعلي، يعني هو شارع، هو جاعل، هو مقنن صلوات الله عليهم. الآن لا نتكلم عن نفس الجعل أو نفس المجعول، يعني مو الكلام في الحكم، الكلام وين؟ في الموضوع حتى نستفيد. يقول أن استخدام الشارع المقدس لكلمة قذر وكلمة نجس إنما كان استخدمه كفرد من أفراد مفهوم مرتكز عند العرف الإسلامي. طبعا بعد ذلك نعرف الجعل الأول، هذا الاستخدام والاستعمال، هاي النقطة. إذن أن نفهم من هذا الكلام أن هناك مفهوم، هذا المفهوم القذر والنجس كان متعارفا عند المسلمين. نجي النقطة الأخرى من نقاط إطلاق المقام، وهو أن المسلمين في ذلك الوقت كيف كانوا يتعاملون مع القذر ومع الناس، كيف كانوا يتعاملون؟ يقول رضوان، مضمون كلامه طبعا، يقول كانوا يتعاملون مع القذر والنجس أن يطهرونه بالماء، يطهرونه بالماء. وهذه الشيرة الموجودة عند المسلمين جميعا، كانوا إذا وقعوا يطهرونه بالماء. هذه النقطة الأخرى. استنتج من هذه النقطة إذن أن الماء رافع للقذارة الحسية عند العرف، للقذارة الحسية. وكذلك في هذه الروايات عندما يقول قذر نجس، أنت تريد أن ترفعه، ترفعه بالقذارة للقذارة، ترفعه بالماء للقذارة الحسية. زين، الكلام بالحسية فهمنا، هل فيه إطلاق لشمول القذارة الحدثية؟ الآن الحسية واضح، لكن هل يشمل هذا الدليل رفع القذارة الحدثية مثل الجنابة، أو مثل الإنسان إذا أبطل وضوءه بهذه القذارة خروج النقيض والمناقض؟ هل يرفعه، هل يشمله هذا الدليل، الدليل العام باستخدام بفرد من أفراد أو لا؟ هذا شيء يحتاج، يحتاج إلى أن نفهم أن كلمة الضروري المستخدمة عند المسلمين، أو الذي استنبطناها من تصرف المسلمين في القذارة الحسية، أن تكون شاملة لمن؟ للقذارة الحدسية، وهو الحدثية، الحدث. هذا يمكن التعدي. هنا سيدنا الشهيد يستشكي، شو يقول في المرحلة الثانية؟ يقول صح أن إذن يمكننا أن نستفيد بالإطلاق المقامي بالحصة المخصوصة المشتركة، وهو شنو؟ وهو الحسية، الخبث. أما الحدثية، هل الضروري يشمله استخدام هذا؟ يقول ما يشمله. ليش ما يشمله؟ يقول لأن الضرورة دليل لبي، مثل الإجماع، مثل الإجماع. الأدلة الغير لفظية وغير نصية، يعني لم ترد بنص مخصوص، وإنما بالسيرة، إما سيرة الإجماع أو سيرة العقل والعقلاء أو إلى غير ذلك. هذه كل السير تسمى شنو؟ أدلة لبية. الدليل اللبي ليس فيه إطلاق، وهذا مذكور في بحث الإطلاق من علم الأصول، ومورد وفاق واتفاق بين الأصوليين المتأخرين من علمائنا رضوان الله عليهم، من صاحب المكاسب والكفاية واليوم الحاضر، بل ما سبقهم من سبقهم ممن نقلت أقوالهم رضوان الله عليهم، يقولون الدليل اللبي ليس فيه إطلاق، وإنما يقتصر به على المتيقن. المتيقن هو شمول الضرورة للحسية، للخبث والقذر الحسي. أما شموله للحدث فهذا مورد شك، ومورد شك لا يمكن الاستدلال به بالضرورة. ولذلك سيدنا الشهيد حينئذ يقرر ما يلي: ولذلك يحتاج الفقيه للاستدلال بالأدلة المروية من الكتاب النقلية، يعني المروية والنقلية من الكتاب وروايات أهل البيت السنة المطهرة. حينئذ لو زعمنا واتفقنا أن هناك دليل حسي على ضرورة، لا ينتقل إلى القضايا الحدسية، يعني حجيتها لا يكون فيها إطلاق، ولذلك نحتاج إلى المطلب الثاني والمقام الثاني. ولهذا نجد أن علماءنا اللي نقلنا ثلاثة وصاحب الجواهر وغيرهم رضوان الله عليهم، أول ما قالوا بهذا التوافق بين المسلمين ونقلوا الإجماع، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الأدلة الشرعية النصية من الكتاب والسنة الشريفة. هنا بعدما كملنا هذا الاستدلال منه رضوان الله عليه، يأتي دليل آخر. هذا الدليل هو أن السيرة المتشرعة، لم يذكره هنا سيدنا الأستاذ ولا سيدنا الأستاذ الخوئي ولا غيره من الأساطين رضوان الله عليهم، وهذا الدليل هو ما نراه أن السيرة المتشرعة في زمان النبي صلى الله عليه وآله ولئم عليهم السلام قد جرت بهذا المنوال، وهو رفع الحدث والخبث بواسطة الماء. هنا هذه السيرة المتشرعة فيه مشكلتان. المشكلة الأولى، يقال لنا أن هذه السيرة التي كانت هل تعتبر نص من المعصوم، يعني من السنة الذي هو قول وفعل وتقرير، أقل ما يقال في هذه السيرة المتشرعية وعليه كثير من علماء الأصول، أن السيرة المتشرعية لا تدخل بالأدلة العقلية أو الإجماعية، وإنما تدخل ضمن النصوص الشريفة باعتبارها السنة تقرير. فحينئذ تركوا هذا الدليل، ثم لما سوف يذكرون الأدلة النصية، ربما يقال هكذا. ولكن الحق لو كان المقصود منه هذا المطلب وهم تركوا الاستدلال بهذه السنة المتشرعية، فإن إجماع الإمامية على أن الإجماع غير المحصل، سواء كان إجماع منقول أو سواء كان إجماع مركب أو سواء كان إجماع معلق، ليس هو قائم بذاته كما هو ديدن الرأي السني، وإنما هذا الإجماع بما هو كاشف عن دخول المعصوم، ولم يدخلوا هذا الإجماع فنيا، ماذا أتكلم الآن بالجانب الآخر، لم يدخله. والدليل أنه السيد الحكيم وصاحب الجواهر وغيره حتى هم لم يذكروا الموضوع بعنوانه سنة، مع أن الإجماع يفترض أن يكون السنة لدخول المعصوم. هذا من الناحية الفنية. إذن من الناحية الفنية إذا وضعنا هذا الدليل بصف هذه الأدلة، فيكون هذا ضمن المنهج، وهو كما ذكروا دليل الإجماع وذكروا ما عليه المسلمون فحينئذ نذكره دليل آخر. الإشكال الذي ذكره سيدنا الشهيد وأنه هذا الدليل لا إطلاق فيه، فحينئذ غير مشمول في السيرة المتشرعية. ليش؟ لأن المتشرع من بداية جعل الأحكام سواء كان على مستوى الوضوء أو الغسل أو غير ذلك، عندما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله من البداية، كان الماء مأخوذا في التطهير، فيكون حينئذ الإطلاق متحقق سواء كان التطهير من الخبث أو التطهير من الحدث. هذا الدليل حينئذ لا يشمله الإشكال الذي ذكره سيدنا الشهيد الصادق. يمكننا حينئذ أن نضيف إلى ما ذكره العظماء وهو سيرة المتشرعة أو سيرة المسلمين، حتى نقول سيرة المسلمين لأن المسلمين هنا هم المتشرعة، وهذا نفس ما ذكره الأعاظم رضوان الله عليه، لكن يتخلصون عما ذكره أن في هذا الدليل يشمله الإطلاق، وهو أن سيرة المسلمين المتشرعة من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول توضأ يعني أزل هذا الحدث. كيف تزيله؟ كانت سيرتهم بالماء، عندما يقول بالغسل كذلك. كل ما يحتاج الجعل في الطهارة فإن الجعل في التطهير هو الماء، وهذا إذن يكون فيه إطلاق يتخلص من الإشكال الذي ذكره سيدنا، وهذا ليس مورد إشكال. إذا كان هناك إشكال مثلا مما ذكره أبو حنيفة سوف يجي بعدين هذا الإشكال، ومما ذكره غيره من عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم ذكروا، هنا الإشكال ما يأتي. ليش؟ لأن السيرة قد جرت من زمان رسول الله، فلا يوجد شيء يتطهرون به عن الحدث والخبث إلا الأول هو الماء. إنما أتممنا هذا المطلب ننتقل حينئذ إلى المطلب الثاني الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو الأدلة من الكتاب والسنة. حينئذ على ما قررناه أخيرا سوف يكون هذا الاستدلال الثاني إنما هو استدلال خاص بعد عام، يعني يتكون تلك الأدلة بنفسها قائمة ثابتة عامة فيها إطلاقات. طبعا هذه لا يقال فيها عموم، العموم للألفاظ، أما غير الألفاظ لا يقال، يقال فيه إطلاقات. فهذه الإطلاقات تامة أو بعضها تام بما قررناه أخيرا، هذا الذي ذكرناه الدليل الأخير الذي أشرنا إليه ولم يذكروه هم رضوان الله تعالى عليه. أول ما استدلوا بالكتاب بالقرآن الكريم، وهناك آيتان استدلوا بها. الآية الأولى لقد أنزلنا وقد أنزلنا لكم من السماء ماء طهورا. كلمة طهور استخدمت في أي شيء. هنا فيه بحث قبل ما أدخل بالتفاصيل، تفاصيل البحث. ثلاثة مطالب على لسان ثلاثة من العظماء: السيد الحكيم والسيد الخوئي والسيد الشهيد. السيد الحكيم رضوان الله عليه ذكر أن كلمة طهور قيل فيها أحد معان أربعة. واحد من المعاني الأربعة. سيد الخوي والسيد الصدر بعد ذلك مبين شنو قالوا، لأن حديثهم فيه تفاصيل أكثر مما هو في كلام سيدنا الحكيم في المستمسك. السيد الحكيم اختصر الكلام في المستمسك، لأن كان مبناه رضوان الله عليه في المستمسك على الاختصار، بعكس السيد الخوي رضوان الله عليه وتلميذه سيدنا الشهيد رضوان الله عليهم جميعا، لا سيما السيد الشهيد بين المطلب تفصيلا جدا. ولدقة ما جاء في كلام سيدنا الشهيد سوف نتابع قوله بما ذكره من التفصيل. شيخنا الأعظم صاحب الجواهر رضوان الله عليه كان هو أول من فتق هذا الحديث في تفسير الآية الشريفة بهذا التفصيل في الجواهر، ولذلك من الضروري على طالب العلم اللي هو في هذه المرحلة من الدرس التفصيلي أن يراجع كلام صاحب الجواهر. قد لا نذكره تفصيلا لسبب حتى لا نطيل الدرس كثير، لأن كلامه جدا مهم ويمكن الطالب الباحث أن يقرأه، وليس مثل كلام الشهيد، الشهيد يحتاج إلى تدريس لأن فيه من غموض العبارة وعمق المطالب الأخرى في الرد والإشكال. سيدنا يشكل ثم يرد على إشكال، خصوصا ما ذكره أستاذه السيد الخوئي ثم يرد عليه بوجوه. زين، الآن أولا أن كلام سيدا الحكيم هل هو اختصار لما في الجواهر؟ على الظاهر نعم، ولم يشر، بس على الظاهر عندما واحد يقرأ ما قاله الجواهر في الجواهر ثم يقرأ ما في المستمسك يرى أن ما ذكره اختصارا لما هو في الجواهر. أربع معاني ذكر، هناك أربع معاني زعم أنها موجودة في اللغة العربية لكلمة طهور. المعنى الأول طهور بمعنى مطهر. طهور، كلمة طهور بمعنى مطهر ليس بمعنى طاهر، مطهر. هذا المعنى الأول. لكن سيدنا الأستاذ الخوئي على ما هو موجود في التنقيح ذكر غير هذا، وإنما قال ثم أشكل عليه ثم قال: القول الأول المنسوب إلى أهل اللغة هو بمعنى طاهر، يعني غير متعدي. إذا كان إشارة إلى ما في الجواهر، ما في الجواهر غير هذا، وإنما ما في الجواهر ما ذكره السيد الحكيم رضوان الله. وإذا كان مقصوده هو القول الرابع اللي راح نقرأ، وهو دال على هيئة المبالغة أو صيغة المبالغة، فهذا لا يكون هو القسيم. ولذلك السيد الخوي ربما اختصر الأقوال إلى قولين. هذا فقط أبين الفرق بين ما قاله الشيد الحكيم وما قاله الشيد الخوي. الشيد الحكيم رضوان الله عليهما ذكر أنه مطهر، بينما سيدنا الخوي قال أنه طاهر. ويبدو الإثنان والله أعلم أنهما قد أخذا من الجواهر، والجواهر هو ما قاله الشيد الحكيم رحمة الله عليه. هذا الرأي الأول الذي نسب إلى أهل اللغة. الرأي الثاني المنسوب إلى أهل اللغة أن هذا المطهر الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. فيقولون، هنا أرجع إلى ما قاله صاحب الجواهر ونقل عن جملة من الفقهاء كثيرين ذكرهم بالأسماء والأقوال والموارد، فمن شاف ليرجع إليها حتى لا نأخذ الوقت كله، أن كلمة طهور متعدي، يعني طاهر في بنفسه ومطهر لغيره. هذا الاستخدام على أساس أن هذا الاستعمال من صيغ المبالغة التي يفهم منها هذا، وهو أن تكون متعدية، بينما هي صيغة المبالغة ليس فيها تعدي، وإنما فيها شدة بعد ضعف مثلا كما سوف نبينه. ومن جملة من قال ذلك، إذا تذكرون في اللمعة وشرح اللمعة في الروضة، قاله الشهيد الأول والشهيد الثاني عندما عرف واستدل بقوله عرف الطهارة واستدل على طهارته الماء ومطهريته بقوله تعالى وهي آية كريمة، ثم ذكر أنه متعدي، طاهر بنفسه مطهر لغيره. على هذا الرأي أن الاستخدام ماذا سوف يكون؟ يكون هذا الاستخدام بالوضع وليس بالمجاز، يعني وضعا أنه قد وضع للطاهر في نفسه المطهر لغيره. هذا الرأي الآخر. الرأي الثالث ما ذكره سيدنا الحكيم رضوان الله عليه، وهو قوله طهور بنفس معنى سحور. طهورا، شلون نستخدم سحور وفطور؟ سحور وفطور لا تستخدم إلا بمعنى ما يتسحر به وما يفطر به، هذا في الاستعمال. قد يكون هذا الاستعمال مجازي، واحد يقول أن هذا استعمال مجازي، قد يكون هذا الاستعمال مجازي، ولكن هو استعمال أهل الدين، أهل الشرع المسلمين، يستعمل المسلمون كلمة سحور ليس بعملية التسحر. حضرت السحور، صار وقت السحور، خلينا نقوم للسحور. السحور هنا بمعنى الطعام الذي يتسحر به، وكذلك الفطور وهو ما يفطر به. هنا أيضا استعمل الماء طهور القرآن بمعنى ما يتطهر به، فهو حينئذ ما يتطهر به يكون حقيقة، والماء وهو طاهر بنفسه حكم الطهارة عليه يكون أيضا مشمول بهذه الآية الكريمة ولو بينهما مثل الحقيقة والمجاز. السيد الحكيم رضوان الله عليه بين أن الآية استعمال الطهور في المعنى الأول إنما هو استعمال مجازي، لو قيل، لأنه شنو استعملوا بالملازمة يعني مجاز، إذا قيل بالتطهر يعني يكون مطهرا يستلزم طاهرا، هذه الملازمة استعماله مجازي، يحتاج إلى تعدي، هذا التعدي له سبب بالوضع، يقول لا، من يكون مطهر لابد أن يكون طاهر بنفسه، يعني استفدنا الطهارة ليس مباشرة. يقول والدليل أن المعنى الثالث هو التبادر العرفي، التبادر العرفي، الآن العرف من يقولون طهور يعني هذا ما يتطهر به وليس بمعنى طاهر بنفسه أو مطهر، هذا يعطي أن العملية على الموضوع، الموضوع هو الماء، فالماء هو الذي طاهر مطهر حقيقة فيه وإن كان على نحو الاستعمال. شنو دليلنا؟ الدليل هو العرف والاستخدام العرف، ولذلك في الروايات مثلا يقول فجئني بطهور، فجاءه بماء، فالماء في الأخبار في مثل هذه الأخبار وفي العرف عند المتشرعة سمي طهورا. الاستعمال الرابع أو القول الرابع هو أنه موضوع للمبالغة، وهو القول الذي نسب لأبي حنيفة. هذا القول يقول أن كلمة طهور إنما هو من صيغ المبالغة، وصيغ المبالغة لا تدل على التعدي، هناك قرينا بالصرف أن صيغة المبالغة ليس فيها تعدي وإنما تدل على الشدة والضعف، مثل كذوب ليس بمعنى كثير الكذب وإنما معنى شديد الكذب، مثل أكول ليس بمعنى كثير الأكل وإنما يعني تعدد المرات، معنى كثير الأكل في المرة الواحدة، كمثل هذه القصة المروية بمزاح النبي مع علي عليه السلام، كان يأكلان التمر وشيل النوى يخليها أمام علي، ثم قال يا علي أنت الأكول، قال رسول الله الأكول من أكل التمر بنواه. هذا شنو يعني؟ مو يعني كثير المرات وإنما في المرة الواحدة أكل بشدة، أعوذ بالله، ولو لا يقصد بهذا، وربما الرواية أيضا غير سليمة من النقد. الكلام على كل حال، الكلام أكل يقصد به يعني مو يأكل هواية مرات كثيرة، يأكل هواية في المرة الواحدة، فلا يتعدى في إلى الكثرة بالعدد وإنما يتعدى، إنما يقصد به الشدة في الأكل. يقول هنا هم نفس الشيء، عندما قال الطهور يعني أنه شديد الطهارة، ليش؟ لأن هو لا يتكلم على كل ماء وإنما يتكلم عن ماء السماء، وأنزلنا لكم من السماء ماء، وهذا الماء طهور، وطهور يستعمل بالعرف المتشرع أيضا بمعنى صيغة التفضيل، فيقال هذا طاهر وهذا أطهر، الصبيان يعني أشد طهارة وذلك أطهر، كما وقع عنده في القياس في الرواية المعروفة الذي ناقشه الإمام الصادق عليه السلام في القياس، كيف أن قياسه باطل، فقال له: أيهما أشد، المني أم البول؟ فقال: البول أشد نجاسة من المني. فقال النبي: على قولك بالقياس فيقتضي أن يغتسل من البول لا يغتسل ممن؟ من الجنابة. بينما الشرع المقدس أمر بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر بالاغتسال من المني، فبطل القياس. هذا نفس المطلب في هذا الباب، وهو يزعم أن كلمة طهور إنما معناه شدة الطهارة، فهذا ماء أطهر من المياه الأخرى، من ماء الباح ومن ماء البئر ومن الماء الجاري ومن الماء الراكد وغير ذلك، فإن كلمة طهور أشد طهارة. هذا ما قاله أبو حنيفة، وعليه لا يستفاد من هذا الماء إلا كون مقصود ماء المطر، ومقصود أن ماء المطر شديد الطهارة. السيد الحكيم رضوان الله عليه على منهج الشيخ صاحب الجواهر رد هذا الكلام بما سوف نذكره إن شاء الله بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.